بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي انتهينا من تعريف الحديث المرسل ومن حكم الحديث المرسل، وذكرنا أن هناك من العلماء من ورد عنه إطلاق رد الحديث المرسل، ومنهم من ورد عنه إطلاق قبول الحديث المرسل، وهناك من ذهب إلى التفصيل فقبيله في مواضع ورده في مواضع. وقلنا أيضا إن كثيرا من العلماء الذين ورد عنهم القبول مطلقا أو الرد مطلقا، في الواقع تحرير مذاهبهم أنها على التفصيل لا على الإطلاق. ثم وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهو مطبوع معروف من أشهر كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، في هذا الكتاب حرر مواضع الاحتجاج بالمرسل تفصيلا، حرر مواضع الاحتجاج بالمرسل تفصيلا، وذكر الشرائط الواجب توفرها في الرواية المرسلة حتى تكون صالحة لأن يحتج بها إذا من ضم إليها ما يعضدها، وذكر أيضا هذه العواضد التي بها يتقوى المرسل ويصير حجة. وقبل أن نخوض في ذلك، هذه الشرائط نظمها هنا الإمام السيوطي، وهي موجودة في كتاب الرسالة للشافعي، وسنشير إلى خلاصتها إن شاء الله تعالى في الشرح. لكن قبل أن نخوض في ذلك، لابد أن نكون على دراية بمعنى لفظ يرد في استعمال أهل العلم. تجد مثلا العلماء يقول المرسل ضعيف، تجد في عبارات أهل العلم المرسل ضعيف، ورد ذلك في كلام الإمام ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث. العلماء الذين أطلقوا الضعف وقالوا في المرسل إنه ضعيف، لم يقصدوا بالضعيف أنه ضعيف هكذا مطلقا، وإنما يقصدون أنه ضعيف حيث لا يعتضد، حيث لا يتقوى بغيره، حيث لا ينضم إليه ما يرفعه إلى مصاف الاحتجاج، فحينئذ يكون ضعيفا. وبعضهم قد يطلق الضعيف في قوله المرسل ضعيف أي لا يحتج به بانفراده، فهو لا يحتج به بالنظر في الرواية المرسلة على سبيل الانفراد، لكن قد يحتج به إذا انضم إليه ما يقويه، كما نقول مثلا الراوي السيء الحفظ لا حديثه ضعيف، مع أنه قد يتابع على روايته أو يوجد لروايته شاهد فتتقوى روايته بهذا الشاهد فتكون حجة بهذا الاعتبار.
فقول القائل السيء الحفظ حديثه ضعيف، أي حيث ينفرد به ذلك الذي وصف بسوء الحفظ ولم ينضم إليه ما يقويه ويعضده. لكن إذا انضم إليه ما يقويه ويعضده فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا بهذا الانضمام. فهنا لابد أن نفهم عبارات أهل العلم على الوجه الصحيح. ولهذا الأصح في مثل هذه المقامات أن تقول المرسل لا يحتج به، أي لا يحتج به لإرساله، لكن قد يحتج به باعتبارات أخرى. أما قولك المرسل ضعيف فقد توهم العبارة أنه ضعيف قولا واحدا حتى وإن انضم إليه من ضم من الروايات. فالعبارة عبارة المرسل ضعيف فيها نوع إيهام، بخلاف المرسل لا يحتج به ليس فيها ذلك الإيهام، لأنه بالنظر إلى علة الإرسال فهو لا يحتج به، لكن إذا زالت هذه العلة بانضمام روايات أخرى إلى ذلك المرسل فيكون حجة بهذا الاعتبار. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى اشترط 4 شرائط و4 عوابط لكي يتقوى المرسل. يعني المرسل الذي هو مرسل، ونحن نعلم أن المرسل غير متصل، سقط من إسناده من بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا من هذه الحيثية لا يحتج به. الإمام الشافعي قال لكي يحتج به لابد أن تتحقق في الرواية المرسلة 4 شرائط، وإذا تحققت هذه الشرائط الأربعة لا يحتج به أيضا، وإنما هذه الشرائط يشترط وجودها في الرواية المرسلة لكي تكون صالحة للاعتضاد، يعني تكون أرض خصبة يمكن لك أن تقويها بغيرها، لكن بدون هذه الشرائط الأربعة حتى وإن جاءها ما جاءها من المقويات لا تنتفع بتلك العواضد والمقويات. إذن هناك شرائط في الرواية المرسلة نفسها لابد أن تتحقق لكي تكون تلك الرواية المرسلة صالحة للاعتضاد. فإذا تحققت هذه الشرائط الأربعة فهناك 4 عوابط يمكن أن تنضم كلها أو بعضها للرواية المرسلة فتنتفع بها الرواية المرسلة وترتقي إلى مصاف الاحتجاج. إذن عندنا 4 وعندنا 4. الأربعة الأولى وهي التي يشترط وجودها في الرواية المرسلة لكي تصلح للاعتضاد، الأولى وهذه مفهومة طبعا، أن يصح الإسناد إلى الراوي الذي أرسل تلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاءت رواية عن سعيد المسيب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد ابن المسيب تابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه مرسلة لأن رواية التابعة عن النبي عليه السلام من قبيل الإرسال. لكن قبل أن نقول إن سعيد بن المسيب أرسل هذا عن رسول الله لابد أن ننظر في الإسناد إلى سعيد، هل صح أن سعيدا روى هذه الرواية المرسلة أم لا؟ فقد يكون الراوي عن سعيد ضعيفا أو كذابا، أو الإسناد إلى سعيد فيه أي مانع من الاحتجاج به. فإذا وجد في الإسناد إلى التابعي ما يمنع من الاحتجاج به فهذه أصلا لم تثبت عن هذا التابعي، فلا يقال إنه أرسل لأنه ثبت العرش ثم انكش. هل لك أن تثبت لي أن سعيد بن سيب روى هذه الرواية المرسلة عن رسول الله أم لا؟ وكيف لك أن تثبت ذلك والإسناد إلى سعيد لم يصح؟ فلا بد الإسناد إلى سعيد يصح أولا ثم نقول إن سعيدا أرسل. الفاقد شيء لا يعطيه، إذا كنت لا أستطيع إثبات أن سعيدا روى هذه الرواية فكيف أدعي أنه أرسل أو لم يرسل؟ يبقى أول شرط أن يصح السند إلى التابعي الذي أرسل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين لا من صغار التابعين. في اللقاء الماضي قلنا إن ما يرويه التابعي عن رسول الله يعد مرسلا من حيث التسمية، مهما كان التابعي كبيرا أو صغيرا. هذا بحث متعلق بالاصطلاح بالتسمية. أما من حيث الاحتجاج فنفرق بين ما أرسله التابعي الكبير وما أرسله التابعي الصغير. جميل هذا الكلام. فإن كان التابعي صغيرا فمرسله لا ينفع في الاعتراض عند الإمام الشافعي، لابد لك أن يكون هذا التابعي الذي أرسل ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من كبار التابعين وليس من صغار. وهو نفسه قال عبارته المشهورة: ومن نظر، وهذا في كتاب الرسالة، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. عبارته هذه. يعني إذا من حيث الاحتجاج لابد أن يكون التابعي الذي أرسل المرسل هذا من كبار التابعين، أما من حيث التسمية فكل ذلك يسمى مرسلا مهما كان التابعي كبيرا أو صغيرا. جميل. الشرط الثالث، ما احنا قلنا الثاني، قلنا الأول وقلنا الثاني. الأول أن يصح السند إلى هذا التابعي الذي أرسل. الشرط الثاني أن يكون هذا التابعي إيه؟ من كبار التابعين. صح الكلام دوت؟ الشرط الثالث أن يكون هذا التابعي نفسه ثقة وليس ضعيفة. ما عندنا بعض التابعين ضعفاء، بعض التابعين إيه؟ ضعفاء، لأن التابعين فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. فإذا وجدنا تابعيا ضعيفا أرسل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا ينفع في اعتضاد المرسل بالعوابط التي سنشير إليها لاحقا؟ لا. فكما أنه يشترط أن يكون الإسناد إلى التابعي صحيحا، فكذلك التابعي نفسه يكون ثقة الذي أرسل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يكون فعلا الإسناد صح إلى هذا التابعي، وأنه روى هذا المرسل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن التابعي نفسه ضعيف، وهو حينما أرسل ذلك عن رسول الله غلط، قد يكون كلاما قاله بعض الصحابة أو بعض التابعين، فغلط هذا التابعي لكونه ضعيفا فنسبه مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينفع هذا المرسل، لأنه أصلا جاء من قبل من هو غير معتمد عليه فيما ينقله ويحكيه لأنه ضعيف. الشرط الرابع أن يكون هذا التابعي الثقة، خلي بالك، أن يكون هذا التابعي الثقة شيوخه كلهم ثقات، لا يعرف من شيوخه ضعيف. ليه؟ لأننا نحن على يقين أن هذا التابعي أرسل الخبر عن رسول الله فأسقط بينه وبين رسول الله صحابي وتابعي على الأقل. جميل؟ صحابي وتابعي على الأقل. طيب إذا كان في بعض شيوخه التابعين من هو ضعيف، فلعل من أسقطه ذلك التابعي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي إيه؟ ضعيف، فيرجع الحديث إلى أنه مأخوذ عن ضعيف فلا يحتج به. لأننا إذا كان التابعي نفسه الذي أرسل الخبر نشترط فيه أن يكون ثقة، ونحن نعلم أن هذا التابعي ونعرف اسمه واسم أبيه واسم جده، ومع ذلك نشترط أن يكون هو نفسه إيه؟ ثقة. فما بالك بشيخه الذي لا نعرفه أصلا، لا نعرف عينه فضلا عن حالي. فلابد أن نطمئن أو لكي يغلب على ظننا أنه أخذ عن الثقات لا عن الضعفاء، أن يكون شيوخ هذا التابعي من الثقات وليس من الضعفاء. في اللقاء الماضي قلنا إيه؟ قلنا إن كثير من العلماء الذين احتجوا بالمرسل إنما احتجوا به حيث يكون التابعي غير معروف بالرواية عن غير الثقات، مش كده؟ فهذا أيضا ما قاله الإمام الشافعي مع ما بينه من العواضد الأخرى والشرائط الأخرى. إذن عندنا أربع شرائط في المرسل: واحد، صحة الإسناد إلى من أرسل. اثنين، أن يكون التابعي الذي أرسل من كبار التابعين لا من صغارهم. ثلاثة، أن يكون ثقة وليس ضعيفا، أن يكون شيوخه جميعا من الثقات. هذه الشرائط الأربعة إذا تحققت في المرسل يكون حجة؟ لا، إنما يكون صالحا لأن يعتضد إذا انضم إليه شيء من العواطف الأربعة الآتية، يعني يكون قابل للتقوية. لكن حتى الآن لم يتقوى، حتى الآن لا يتقوى. جميل هذا الكلام. فما هي العواضد؟ أربعة أيضا. العاضد الأول وهو أقواها، بص يقول لك إيه، أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل أو بلفظه. طبعا إذا كان بلفظه فهذا لا خلاف عليه، لكن الألفاظ قوالب للمعاني، فالأمر يدور على المعنى وليس على اللفظ، لأن هذا اللفظ إنما نستعمله لإثبات حكم، والحكم لا يثبت بمجرد اللفظ بل بالمعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ. فإذا اشترك المرسل مع حديث آخر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات المأمونين بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أقوى ما يتقوى به المرسل، لأن المرسل جاء موافقا لحديث صحيح، جاء موافقا لحديث إيه؟ صحيح. فإذا لا شك أنه يتقوى. وهي بعض العلماء من السادة الأحناف اعترضوا على الشافعي في هذه النقطة، قالوا له إيه؟ طب يا شيخ لما أنت عندك مسند صحيح فما الحاجة إلى المرسل؟ فالحكم سيثبت بالإسناد الإيه؟ المسند الصحيح، ويصير المرسل حينئذ لغوا لا فائدة من ورائه. فاهمين الإشكال؟ فاهمين الإشكال؟ أقول لك، أنا عندي معنى أو حديث له إسنادان، أحدهما مرسل والآخر صحيح ثابت عن رسول في البخاري ومسلم، عشان نجيب من الآخر بقى. جميل؟ يبقى الحكم ثابت أم لا؟ الحديث ثابت عن رسول الله أم لا؟ ثابت بمقتضى الرواية المرسلة أم الرواية المسندة التي في البخاري ومسلم؟ بالرواية الصحيحة التي هي في الصحيحين. جميل؟ فحينئذ هل المرسل يكون له فائدة؟ هل يقدم أو يؤخر؟ فاعترض على الشافعي، قالوا له إذا كان عندك حديث مسند صحيح من رواية الثقات الحفاظ المأمونين فالحديث ثابت بهذا الإسناد وحده ولا حاجة إلى الرواية المرسلة، فكيف تقول إن هذا المرسل يتقوى بالمسند الصحيح؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ العلماء ردوا بردين، أجابوا عن هذه إشكالية بجوابين. أحد الجوابين وهو أضعفهما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي وتبعه الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب الصلاح، مع أنه في نزهة النظر خالف ذلك. قال إيه؟ قال إن الشافعي يتكلم عن المسند الذي لا تقوم به الحجة بانفراد، فإذا انضم إلى المرسل فيتقوى الحديث بمجموع الروايتين، يعني مرسل انضم إليه مسند فيه مثلا ضعيف، فيه واحد مجهول، فيه سيء حفظ، فيكون بالمجموع من قبيل الحسن لغيره، مش كده ولا إيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ هذا أجاب به فخر الدين الرازي، وتعقبه الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، وكذلك قال نقله عن الرازي الحافظ بن حجر في النكت على كتاب الصلاح وارتضاه، ولكن هذا كما يقول الإمام ابن رجب يتنافى مع ظاهر كلام الشافعي وما فهمه الناس من كلام الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي ما بيتكلم عن مسند فيه مانع من الاحتجاج به، إنما يتكلم عن مسند يرويه الثقات الحفاظ المأمونون، يعني يتكلم عن إسناد صحيح عن إسناد إيه؟ صحيح. الجواب الآخر وهو جواب أكثر العلماء، الإمام النووي في كتاب التقريب والتيسير اللي هو أصل تدريب الراوي، وكذلك في مقدمة كتاب المجموع، وأكثر العلماء حتى ابن الصلاح أشار إلى هذا المعنى، حتى ابن حجر في نزهة النظر أشار إلى هذا المعنى، وكل من جاء بعد ذلك أشار إلى هذا المعنى. إيه هو المعنى ده؟ المعنى دوت أن عندما يكون عندنا إسنادان لحديث واحد، أحدهما مرسل والآخر صحيح متصل ثابت بانفراده، فإن هذا الصحيح الذي هو ثابت بانفراده وجوده موافقا لهذا المرسل يدل على أن المرسل نفسه صحيح. ما الذي يمنعنا من احتجاج بالمرسل؟ هو خوف من أن يكون الساقط من الإسناد ضعيف. هل هذا الخوف متيقن منه أم هو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه. هل كل مرسل مأخوذ عن الضعفاء؟ قد يكون المرسل مأخوذا عن الضعفاء وقد يكون مأخوذا عن غير الضعفاء. فإذا جاء مسند صحيح بموافقة هذا المرسل يرجح لدينا أن هذا المرسل مأخوذ عن الثقات وليس مأخوذا عن الضعفاء، فيصير هذا المرسل في حد ذاته صحيح. فيصير هذا المرسل في حد ذاته إيه؟ صحيحا. يعني يعبر عن ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله فيكون في المسألة حديثان صحيحان. إيه الحديث؟ فين الحديثان الصحيحان؟ إحنا عندنا صحيح واحد اللي هو المسند الصحيح، الآخر مرسل ليس صحيحا. لا، إنه يقول إن هذا الصحيح المسند انضمامه لهذا المرسل دل على أن المرسل في نفسه مأخوذ عن الثقات، فيصير هذا المرسل في حد ذاته صحيحا. زي عندنا واحد ضعيف من اعتدنا منه أن يجيء بالإيه؟ بالأخبار التي يقع فيها الخطأ. فمرة من المرات جاءنا بخبر، نحن عهدنا عليه الغلط أم لا؟ عهدنا عليه الإيه؟ الغلط، صح الكلام؟ فإذا جاءنا بخبر سنتوقف فيه أم لا؟ هل سنصدقه فيه؟ طب هل سنكذبه؟ لا نستطيع، إنما سنتوقف في اعتماد ما أخبر به. ثم بعد 5 دقائق وجدنا رجلا من الثقات المأمونين المتقنين يأتي ويخبرنا بنفس الخبر الذي أخبرنا به ذلك الإيه؟ الذي عهد عليه الغلط. حينئذ نستدل بموافقة هذا الثقة على أن الأول لم يغلط هذه المرة، وأن ما أخبر به هذه المرة أصاب فيه وجاء بكلامه صحيحا مطابقا للواقع. إذا نستدل بموافقة هذا الثقة لهذا الذي جرب عليه الغلط أن الذي جرب عليه الغلط عموما لم يغلط هذه المرة، فيكون ما أخبر به هذه المرة صحيحا، واستدلنا على صحته بأن الثقة وافقه فيما أخبر به. زي أنا النهاردة قاعد قدام التلفزيون معايا الريموت كنترول، جميل، فبألف في القنوات، فلقيت قناة كده معروفة من القنوات الايه اللي هي دايما بتجيب اخبار غير صحيحة، فاذا بي افاجأ ان المذيع في هذه القناة التي جرب عليها الغلط انها تأتيني بخبر جديد اول مرة اسمعه. رحت انا قعدت اقلب بالريموت كنترول علشان اشوف ارجع لقناه من القنوات المعتمده التي عندها مصداقيه، فوجدت تلك القناه التي عندها مصداقيه تخبر بنفس الايه؟ الخبر، فاستدل بموافقه القناه التي فيها مصداقيه على ان الخبر صحيح وان جاء من قبل من جرب عليه الغلط. فهمنا هذه الفكره؟ فالامام الشافعي بيتكلم عن هذه النظريه، يقول ان المرسل نخاف أن يكون الذي أرسله وأسقط بينه وبين رسول الله بعض الضعفاء من التابعين، وقد يكون ثقة، قد يكون الذي سقط من الإسناد ثقة وقد يكون غير ثقة. فلما وجدنا أن هذا التابعي في مرسله لم ينفرد بما أخبر به، بل وجدنا أحد الثقات المعتمدين الحفاظ الأثبات قد جاء بنفس الخبر، فاستدلنا على ذلك أن الذي أن الخبر المرسل مأخوذ عن الثقات وليس مأخوذا عن الضعفاء، فيصير المرسل نفسه صحيحا، فيصير كما يقول الإمام النووي فيصير في مسألة حديثان صحيحان، حديثان صحيحان، الصحيح الذي هو صحيح والصحيح الذي هو مرسل بعد أن تحققنا من كونه مأخوذا عن الثقات، فيصير في المسألة حديثان صحيحان. يقول حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر، عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع رجحناهما عليه. يعني ايه؟ لو عندنا حديث صحيح وافقه مرسل، وهذان الحديثان خالفهما صحيح آخر، حاولنا أن نجمع أن نؤول الحديثين على وجه من أوجه التأويل لتستقيم ولتتفق، لم نستطع، سنلجأ إلى الترجيح. حينئذ سنرجح ماذا؟ الصحيح الذي وافقه مرسل أم الصحيح الذي لم يوافقه شيء؟ سنقدم الصحيح الذي وافقه مرسل، لأنه حينئذ يكون كما لو أنه عندنا حديثان عارضا حديثا، فيقدم الحديثان على الحديث لكونهما إيه؟ أكثر عددا. إذا الإمام النووي بيتكلم عن ضعيف انضم إلى ضعيف في تقوية؟ لا، لو كان كذلك سيكون الحديث من قبيل الحسن لغيره، فلا يقدم الحسن لغيره على الصحيح، لكن جعل هذا الصحيح الموافق هذا المرسل الذي وافقه صحيح مقدما على صحيح دل على أنه أعلى من الصحيح الآخر. فإذا هو لا يتكلم عن ضعيف تقوى بضعيف فيصير من قبيل الحسن لغيره، إنما يتكلم عن صحيحين توافقا في المعنى، فصار الحديث حينئذ أقوى من صحيح آخر لم يوافقه شيء. فهمنا يا جماعة؟ الثاني أي العاضد الثاني لم نجد مسندا صحيحا، لم نجد يتوافق مع هذا المرسل. خلاص خلصت المسألة؟ لا، احنا قلنا أربعة مش كده ولا ايه؟ مرسل آخر، مرسل آخر أرسله تابعي آخر قد حمل العلم عن غير شيوخ الأول. يعني ايه؟ وجدنا الرواية الأولى من رواية سعيد بن المسيب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ده مرسل مش مرسل؟ بحثنا عن مسند صحيح يتفق مع هذا المرسل فلم نجد، لم نجد، لكن وجدنا قيس بن أبي حازم وهو تابعي أيضا كبير روى نفس المرسل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صار في المسألة مرسلان، صح الكلام؟ فقال إن هذا أيضا يقوي الإيه؟ المرسل الأول، فيصير المرسل الأول والمرسل الثاني مجموعهما يشكل الحجة، لكن قال لابد من تحقق شرائط في هذا المرسل الثاني حتى يصلح لأن يقوي المرسل الأول. ما هذه الشرائط؟ نمرة واحد، كل الشرائط التي اشترطت في المرسل الأول لكي يصلح للاعتضاد لابد أن تشترط في المرسل الثاني. ليه؟ الرواية تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها، ولا تتقوى بما هو دونها، مش كده ولا ايه؟ فاذا اشترطنا في المرسل الاول ان يكون ان يصح الاسناد الى ما التابعي الذي ارسل، فلا بد ان يتحقق هذا الشرط ايضا في المرسل الايه؟ الثاني. اذا اشترطنا في الرواية المرسلة الاولى ان يكون التابعي كبيرا، فلا بد ايضا ان يكون التابعي كبيرا في الرواية المرسلة الثانية. إذا اشترطنا في المرسل الأول أن يكون التابعي ثقة، فلابد أيضا أن يكون التابعي الذي أرسل الرواية الثانية من الثقات، صح الكلام؟ إذا اشترطنا في الرواية المرسلة الأولى أن يكون التابعين شيوخهم جميعا من الثقات، فلا بد أيضا أن يكون شيوخ التابعي الثاني من الثقات. هذا إيه؟ لابد لا هذا لابد أن يتحقق في المرسلين معا، جميل، مع شرط آخر وهو إيه؟ تابعي آخر قد حمل العلم عن غير شيوخ الأول. يعني إيه؟ بعد أن تحققنا من كون المرسل الأول والمرسل الثاني تحقق فيهما شرائط الاعتبار بالمرسل، جميل، لابد أن يكون شيوخ التابع الأول الذي أرسل المرسل الأول يختلفون عن شيوخ التابع الثاني الذي إيه؟ أرسلت المرسل الثاني. لماذا؟ أنا عندما أقوي رواية هل أقويها بنفسها أم بغيرها؟ ركز معايا، شوف الشافعي وعبقرية الشافعي رحمه الله، انظر إلى عبقرية الإمام الشافعي. أنا عندما أقوي رواية هل أقويها بنفسها أم أقويها بغيرها؟ بغيرها. هو في رواية ممكن تتقوى بنفسها؟ هي في حاجة أن تتقوى، فكيف تقوي نفسها؟ طيب إذا كان شيوخ التابع الأول هم شيوخ التابع الثاني أو يشتركان في بعض الشيوخ، أليس من الممكن أن يكون التابعي الأول أسقط نفس الشيخ الذي أسقطه التابعي الثاني بينه وبين الصحابة ورسول الله؟ وارد مش وارد؟ فإذا ثبت أن شيخ التابعي الأول في الحديث هو شيخه، هو نفسه شيخ التابعي الثاني في الحديث، يبقى هل هناك تعدد؟ أم كلا المرسلين يرجعان إلى مخرج واحد؟ يرجعان إلى مخرج واحد، إذن هي رواية واحدة، إذن مرسل واحد لا اعتضاد فيه ولا تقوي. زي حديث إيه؟ زي حديث أبي العلي الريح في الذي ضحك وهو في الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء أو الصلاة، وهو حديث ضعيف، يعني أمره النبي يعني فيما يتدعيه الرواية. الحديث دوت يرويه أبو العلي الرياحي عن رسول الله مرسل، لأن أبو العلي الرياحي تابعي، أي نعم هو من كبار التابعين لكنه كان إيه؟ يروي عن الثقات وعن غير الثقات، ثم إنه لم يتقوى بشيء. واحد يقول لك لا تقوى، لقد أرسله أيضا الزهري عن رسول الله، وأرسله الحسن البصري عن رسول الله، وأرسله إبراهيم النخعي عن رسول الله، صح الكلام؟ يبقى لماذا لا يتقوى؟ العلماء قالوا لا، هذه المراسيل هي مراسيل من حيث الصورة الظاهرة، لكن في الحقيقة ترجع إلى أبي العالية، لأن الزهري أخذه عن الحسن البصري، والحسن البصري أخذه عن أبي هاشم الرماني، وأبو هاشم الرماني أخذه عن بسم الله الرحمن الرحيم أبو العلي الرياح، وكذلك إبراهيم النخعي أخذه عن أبي علي الرياح. إذن هؤلاء التابعيون إنما أخذوا نفس المرسل عن أبي العلي الرياح مرسلا عن رسول الله، ثم أسقطوا من بينه وبين رسول الله ومنهم أبو العلي الرياح، وصار الحديث إيه؟ وصار الحديث له أكثر من مرسل من حيث الظاهر، بينما تلك المراسيل كلها ترجع وتقول إلى أبي العلي الإيه؟ الرياح. إذن لم ينفع ذلك بشيء، لم ينفع ذلك بشيء. ليه؟ لأنها وإن كانت مراسيل من حيث التعدد من حيث الظاهر، لكنها في الآخر ترجع إلى تابعي واحد. فزي حديث أسماء في كشف الوجه والكفين، لما الحديث الذي أخرجه أبو داود، يا أسماء ليست المرأة إذا حاضت لا يرى منها ما هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. الحديث دوت يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي، ماشي، عن رجل نسيت اسمه، سبحان الله، عن عائشة عن رسول الله، اسمه ايه؟ نسيت اسمه، لا لا لا، سبحان ربي، مع ان اسمه ما يتنسيش لكن هو نسيت. المهم هذا الرجل لم يسمع من عائشة كما قال أبو داود وأبو حاتم وغيره، جميل، فجاء وجدنا رواية أخرى عن قتادة عن رسول الله، يبقى قتالة عن رجل عن عائشة عن رسول الله، ودي رواية مرسلة، ماشي؟ جميل هذا الكلام. رواية أخرى عن قتادة عن رسول الله، واحد يقول لك عندنا مرسلة له، أرسله قتادة وأرسل، ورواية أخرى المرسلة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليه؟ لأن قتادة أخذ من هذا الرجل وسمع منه وتحمل عنه، فهو من شيوخي، فظاهر الروايتين يقتضي أن قتادة سمع الحديث من هذا الرجل عن عائشة عن رسول الله فرواه مرة هكذا، ومرة أسقط من بينه وبين رسول الله وارتقى بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فصار وكأنه مرسل آخر بينما هو راجع لا محالة إلى المرسل الأول. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا لابد أن نتحقق من تعدد المخارج. طيب، الثالث أن يوافقه كلام بعض الصحابة. يعني إذا وجدنا مرسل معناه موجود في فتوى بعض الصحابة فهذا مما يقوي المرسل. أربعة، أن يوافقه قول عامة أهل العلم. يعني إيه؟ يعني يكون الحديث نفسه أفتى به عامة أهل الإيه؟ العلم، طبعا من إيه؟ من العلماء المعتمدين كالفقهاء السبعة مثلا. الأصوليين زادوا أن يكون الحديث موافقا لمقتضى القياس، لكن الشافعي لم يذكر القياس هنا. من أشهر الأمثلة على ذلك حديث إيه؟ حديث مالك ابن أنس إمام مالك المعروف عن زيد بن أسلم عن سعيد بن مسيب، وسعيد بن مسيب تابعي من كبار التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني الحي بالمذبوح. يعني ما تجيش واحد يقول لك خد يا عم المعزه ديت واديني 5 كيلو ايه لحمه، هذا منهي عنه. جميل. فهذا مرسل من احسن المراسيل، لان سعيد بن المسيب من كبار التابعين. جميل قوي. ومراسيله من احسن المراسيل، وقد قال الشافعي ارسال ابن المسيب عندنا حسن، وذلك لانه تتبعها فوجد لها اصولا صحيحه، يعني وجد لها شواهد على نحو ما بين هنا. طيب، ايه العواضد؟ اهو، واعترض بما روي عن ابن عباس ان جزورا، يعني جملا، يعني نحرت على عهد ابي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق، عناق يعني ايه؟ ولد الناقة، يعني حي، يعني مش مذبوح، فقال اعطوني بهذه العناق، يعني ادوني لحمة وخذوا العناق، يعني ادني مذبوحا واعطيك ايه قائما، يعني حيا. فقال ابو بكر لا يصلح هذا. يبقى دي فتوى مين؟ ابو بكر. وكمان ايه؟ في محضر الصحابة، ولم ينكر احد على ابي بكر. خلي بالك الحتة دي، بل وافقوه. وكان القاسم ابن محمد، هنا بقى جاء التابعيون هم، وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن اللي هم الفقهاء السبعة المعروفون، يحرمون بيع اللحم بالحيوان. وقال أبو الزناد كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقد احتج الشافعي بهذا المرسل، وقال ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر من الصديق. إذن انضمام هذه الأمور كلها مع المرسل دل على أن هذا المرسل إيه؟ صحيح، وأنه مأخوذ عن الثقات، وأن ابن المسيب إنما أسقط بينه وبين رسول الله ثقة وليس ضعيفا، فيصير الحديث محتجا به بهذا الاعتبار. جميل هذا الكلام. طبعا السيوطي لخص هذا في قوله نعم به، أي بالمرسل، يحتج إن يعتضدي بمرسل آخر أو بمسندي، المسند هو الإيه؟ الصحيح الذي من ثقات الإحفاظ، أو قول صاحب أو الجمهور، أي قول عامة أهل العلم، أو قيس، يعني القياس. ومن شروطه كما رأوا، يعني شروط ذلك اللي هي الشروط الأربعة الأولى، كون الذي أرسله من كبار التابعين، وإن مشى مع حافظ يجاري، يعني إذا روى حديث يرويه الحفاظ يوافقه، وهذا الدليل على كونه ثقة، لأن من علامات كون الروي ثقة أن يوافق الحفاظ والثقات فيما يروون، وبقدر مخالفته للثقات بقدر ما تقل مرتبته في الثقة، فإن كثرت أخطاؤه لم يكن ثقة. وليس من شيوخه من ضعفا، يعني شيوخه ثقات ليس فيهم ضعفاء، كنهي بيع اللحم بالأصل وفى. الأصل أي اللي هو أصل اللحم اللي هو الحيوان قبل أن يذبح، يعني هنا بيشير إلى الحديث الذي ذكرناه هنا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.